بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله تمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والداعين إلى دعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فهذه الآية التي استمعنا إليها من سورة العنكبوت. العنكبوت ضربت هنا مثلا، لكن قبل ضرب المثل رب العباد ساق لنا جانبا من تاريخ الأمم، ثم بين صور العتاب في آية لخص فيها كل ما أسلم، قال فكلا أخذنا بذنبه. ليبين لنا هذه الحقيقة، أن رب العباد حاشاه أن يهلك من أحسن، حاشاه أن يهلك من أحسن وأطاع، بل بين بالنص الصريح الأمة المجرمة الفاجرة لو ولد فيها مصلح واحد الأمل في صلاحها بوجوده يجعل الرب يرفع العذاب عن الأمة بأكملها بسببه. فلمن يبقى وجود مصلح واحد في أي أمة كاف أن يؤجل العذاب عن وجوده. إذا نص القرآن الكريم على أكثر من موضع لما ضرب لنا مثال قصة أصحاب ياسين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مثلين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا رب يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبالفعل قتل الرسل الثلاثه، قتل رسول واحد كاف لاباده امه واحد، فكيف من قتل ثلاثه؟ يبقى استحق الاباده بالثلاثه. ومع هذا لم يعدل النبي اهلاكهم، ثم يصرح ان هؤلاء الرسل ما امن به من اهل هذه القريه الا واحد، واحد بس، من أجله أجل الله العذاب، واحد بس. فالله سبحانه وتعالى يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل، وبدأ بقوله من أقصى المدينة ليبين لنا أن الشخصية دي ما هي الشخصية في الدولة مرموقة ولا عالية ولا وزير ولا سفير ولا أمير ولا قائد عسكري ولا حتى من علية القوم اللي يسكنون في الدولة، دول ده راجل بسيط لكن في أطراف المدينة. لذا بدأ بمكانه قبل مكانه، قبل شخصه، قال وجاء من أقصى المدينة رجل، ما قالش وجاء رجل من أقصى المدينة زي ما الفرنسي السنة المسلم، أنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسمع. طب ما دام في الضواحي مكان منها يجيك ولا يسيب الضواحي، لا، إكراما له أرجاء الله العذاب عن هذه الأمة المجرمة المستحقة العذاب. لذا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا تقدرون إني إذا لا في ضل مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. خلي بالك، ده جاي يدعوهم وقد رأى بعينه قتل الرسل الثلاثة، ورغم هذا لم يتوقف عن النصيحة، وهو يعلم ان مصيره اشد من مصيره، ولذلك ان كلبه كان اشد من الرسل. عملوا ايه؟ سمروا ايديه ورجليه في الارض، واخذ يقطع اعضاءه عضو عضو وهو حي، مكان ما بعد مكان. فلما فاضت الى الله روحه وراى مكانته عند ربه، قال عباره عجيبه وكانه ممس، قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني مكرما. الرب يعقب على هذه الحادثة فيقول: وما أنزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعده، ليبين لنا أن إرجاء العذاب كان بسببه. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ودي أعظم بشرى للدعاء وللمصلحين، فعد رب العالمين من جند السماء، من جنده. وعاشر يلعب بمين؟ اللي قاعد بدعو ده وبلغ وعارف ان هيقتل ونكد بيه، شغال عند مين؟ شغال عند حد رب العالمين. لذا عقب هذا التعقيب العجيب الذي نعت فيه كل الدعاء والمصلحين بهذا الوصف: جند من السماء. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وهم كل المنزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خبر. اذا هذه الملحوظه مهمه جدا. بل مثال اخر، أهل مكة يوم الحديبية صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت حرام ونعم الدخول، مش لوحده، ده معه 1400 صحابي كلهم رضي الله عنهم. ففيهم نزلت الآية لما بايع بيعة الرضوان، ال 1400 كلهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكلهم رضي الله عنهم، كلهم بشر من جنة. صدوهم عن عبادة، يصلي في بيت الله مش بيت أبوه ولا خلفوه ولا تركه اللي خلفوه، أبدا، ده بيت الله الحرام، كيف يمنع عابد منه؟ بعدين فالجريمة الأولى كفري، الجريمة الثانية صدهم للنبي وأصحابه الحرام، الجريمة الثالثة منعهم أن يذبحوا الهدي في محله، لأن الأمر بذبح الهدي في محله مين؟ دول جايين مقلدين الهدي ملبدين، وبيقولوا ان هذا للحج جاي نتبعها عندكم بقى. فارتكبوا في حق النبي واصحابه كم جريمه؟ 3 جرائم، كل جريمه كانت كافيه لبدء الخروج كلها. وفي هذا يقول الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، رقم 2، والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اي صدوكم عن الهدي معكوفا ان يبلغ محله. فذكر 3 جرائم كل جريمة منهم تستحق إلى قريش العقاب والعذاب والتدمير. طب ليه ما عزلتهمش يا رب؟ قال: ولولا. ولولا إيه؟ قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. الله، يعني ممكن يمنع العذاب بامرأة مصلحة؟ أيوه، مش راجل بس. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فين دول؟ في مكة. آمنوا كاتمين إيمانهم، آمنوا كاتمين إيمانهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لو دخلتوا في حرب معهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لم تزينوا، يعني لو من المسلمين في مكة دول اللي كاتمين إيمانهم طلعوا بره بس وخدوا جنب بس، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منه عذابا أليما. إذا اللي رفع العذاب عن مكة مين؟ ده لو واحد رجل أو ست، رجل أو امرأة. نفهم هذه الحقيقة يا إخوان. إذا قضية التعذيب بالذنب قضية واقعة في التاريخ، تاريخ البشر كله. فكلا أخذنا بذنب، ثم عدت الصور، صورة العذاب بصور مش كلها مرة واحدة. ممكن انك العذاب تحسب تحتسب، والبصورة لا تحسب لا حساب. وكل الامه هتجد ما في واحد كان متصور العذاب يتم بهذه الصورة. عاد لما لقوا الريح جايه والامطار وسرعه طلعوا يهللوا، فكانها مطره وجايه في غير موسمها، فطلعوا يغنوا والريح حجار حجار وريتها حجار حجار سلامات. يقول: فلما راوه، اي راوا السحاب قادم بعيد، فلما رأوه عارضا على غير معتاد مستقبل أوديتين قالوا: هذا عارض الطير. فرح جدا، ردت عليه فقال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي. فأصبحوا لا وأن مساكنهم كذلك نسخ الله. إذا ندرك فكلا أخذنا بذنبه. ما في أمة في تاريخ البشر ربنا بدأ نكها إلا بذنوب أهلها. طبعا الإهلاك إخواننا نوعين، في إهلاك يعني بيسموه إيه؟ بيسموه عمرنا سماه بالعذاب الأدنى، أو بيسموه عذاب التذكير، وفي عذاب أعلى أو يسموه عذاب التدمير. الآية هنا تحدثنا عن عذاب التدمير مش التذكير. الآية الثانية قال ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ده أقل منه كتير. ليه؟ قال لعل مفعول. يعني ممكن ربنا يبتلينا بنوع من العذاب بسيط في نظرنا، لكن الحقيقة هو عذاب في النهاية، عذاب ليذكرنا حتى نرجع. ونذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى الهدف ردهم للحقيقة، وده اللي حصل مع فرعون. قبل ربنا يهلك عمل ايه؟ قال فأرسل عنه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. ولما وقع عليهم الرجس وشافوا أثر هذا العذاب كله كتير، قال يا موسى ادعنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك بس ولن نرسلن معك بني إسرائيل. أول ما اتخذوا بالعذاب الأدنى أفاقوا. إحنا فهمنا خلاص، أنا فهمتكم. ها؟ بالعذاب الأدنى اللي في الدنيا بس. ها؟ فيقول لك فوت، أنا خلاص عرفت عرفت عرفت، إحنا أخطأنا في حقوق إخواننا. طب أخطأت واعترفت، هنكشف عنك العذاب شوية. يقول فلما كشفنا عذاب الأدنى عملوا إيه؟ عادوا أنكى من كان. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. مش هتفلتهم يوم نبطش البطشة الكبرى إن مبتخلون. العذاب الأعلى جاي وليه مرحلة اللي جاي فيه. فالذي أمن مكر الله بعد أن ذكر كيف ينجو؟ وذلك فرعون لا سورة من أولى. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين شنائد ونقص من الثمرات. يبقى الطوفان والجراد والقمل عمل لهم كارثتين، ضيع قوتهم وحرمهم أمنهم، فعاشوا في جوع وخوف. أكبر مصيبتين تبتلى بها الأمم. أعظم حاجات الإنسان المادية أكل وشربه وأمانه. حتى علماء الاجتماع العلمي كلهم لما يرتب الحاجات يحط لك رقم واحد الأكل والشرب والمهم، رقم اثنين الأمن. فإذا حرمت الأمة طعامها وأمنها هتعيش إزاي؟ ولذا قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. النتيجة هي قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا الله، تحذير ربنا عجيب. ماشي، فأذاق الله الجوع والخوف اللباس. إيه اللباس ده؟ تخيل واحد هيموت من الجوع وشعر إن هو مستور بالجوع، خايف يتحرك يتحرم من الجوع. هتحب ايه تاني؟ في منتهى الخوف وخايف يتحرك يحرم حتى هذا الخوف. فهم من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. ولعل هذا واقع كثير من الامم الان. الكل مرعوب والكل جعان هيموت وخايف ينطق. هياخدوا منك ايه تاني؟ ايش ياخد لحم البلاط وانت وصلت لمرحله البلاط؟ خايف ليه؟ فيه ايه ذل اكثر مما انت فيه؟ فيه فقر وعذاب وتخويف اكثر مما انت فيه؟ خايف من ايه؟ لا انا خايف. خايف الخوف يروح والفقر يروح، مش عارف ايش بخ. نسال الله العافيه. فسمح ربنا لباس، وكان الذي ابتلي به صار هذا ستره. لا يرضى هو غيره. شعر لو شلت عنه الحاله اللي هو فيها دي تنكشف عورته. إن الله هنا رجل. فتلاقيه مذنوب وجعان وكاذب. خايف يقول بهم. بهم بس. هذه كارثة. هذه كارثة. ودي كلها عقوبات. ربنا سمع عقوبات. وما بتبتلي بها الناس الا بذنوبه، اللي اتمرد على نعمه الله وعلى طاعه الله وعلى ما يدعوه لدين الله ويدعوه لاقامه الدين له ويدور على غيره، النتيجه ايه؟ لباس الجوع والخوف. كارثه كبيره جدا، والبشريه فيها ولا حد دريان. ولا حد دريان. طبعا القران ذكر في هذه الايه نماذج من التعليم، من سوره التعليم، مش كلها. يبقى هناك عذاب ادنى وده للتذكير، لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون. بل عم فقال: وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا في قريه النبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلا يتبعن لعلهم يتضرعون. يبقى مره قال يتضرعون، مره قال يتضرعون، مره قال يتذكرون، مره قال يرجعون، والمره خمسه قال: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يبقى مطلوب استكانه، مطلوب ضراعه، مطلوب استماته في الضراعه، مطلوب تذكر فهم ووعي وعمل، مطلوب رجوع الى الله وتوبه. دي كل اهداف عذاب التذكير. عذاب التذكير ده لمن غضب الله عن غضبه شانه فيه؟ انا. فهنا ذكر كما قلت في عذاب التدمير مجموعة صور. قال: فكلا أخذنا من ذنبه فمنهم من أرسلنا حاصدا. الحاصد اللي حصل معقول لوط عمل إيه؟ شال خلي سيدنا جبريل شال الأرض أطراف جناحه بكل من عليها، رجال ونساء وديار وزروع وثمار، وراح قال للمرأة أرض مرتين. تخيل لو ماشيين قطع بعض كده اهو، ده اللي حصل في الأردن. وذلك خلي بالكم أخفض قطعة أرض على مستوى الكرة الأرضية هذه المنطقة. أوطى منطقة. يعني تحت سطح ماء البحر بمراحل. لو فات على مدى البحر تحول قناة البحر. ولذلك ربنا سماها أدنى الأرض. ألف لام ميم ولدت الروم في ألف أدنى الأرض. فسمى هذه المنطقة أدنى الأرض اللي فيها بحر ميت. دي كانت منطقة خلود. لما أخذوا واتقلبت عليهم الأرض انحطت بهم انحطاط شديد جدا. وخسفت بهم خسف شديد. ومع الارض كان في حجاره. سمى ده كل حاصد. فمنهم من ارسلنا حاصدا. ومنهم من اخذته صحيح زي ثمود. صوت شديد جدا جدا تصم به الاذان وتنكمل القلوب. الكل يموت. فمنهم من ارسلنا حاصدا. ومنهم من اخذته صحيح. ومنهم من خسفنا به الارض قارون مأساه. قارون خد القصور وبسموته اللي نفختوا لأن يستكبر على الله وعلى عباده كله تحت الأرض يجنجن فيها لخمس ساعة. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فرعون وقوم نوح وغيره. أغرقنا واحنا لغاية النهارده بنشوف هذه الصورة بتتكرر في مناطق جزئية والتسلم اللي حصل ليه؟ ما احنا شفنا التسلم حصل في عدنا ولا ما حصلش في عدنا؟ والله يا اخوانا انا رحت هذه المنطقة بنفسي. اللي يرى المشهد عاملين هناك بانوراما للي حصل. شيء يثير العقل. شيء يثير العقل. انت متخيل البحر قاعدين يستحموا على الشواطئ ومطبطين ومستريحين ومره واحده يفاجئوا ان ماء البحر يهيج يصل ارتفاع الماء الى ما يقرب من 20 30 متر يدخل على البيوت. تخيل المدينه بكاملها وماء البحر يوصل ارتفاع 30 متر، 30 متر يعني ايه؟ يعني ما 10 ادوار هيجيبها. دخل البيوت ودخل مسافات كبيره. كل اللي في وشه في سكته تشوف المنظر. البشر بيجروا الواد يجيبه. البيوت عمال تتشال كأنها قش، أصل معظم بيوت الخشب قش مع قوة ضخ الماء وقوة التيار بتاعه مفيش حاجة بتقف قدام، كل ده اتشال لدرجة مشهد شيء. جايبين مركب عاملينها مولد الكهرباء للمدينة كلها، فحاطين مولد فين؟ في البحر. المركب وزنها 260 طن بتولد كهرباء المدينة كلها. المياه رفعتها ودخلت معاها على المدينة ومشيت مسافات ونزلت، لما الماء انسحب تاني نزلت في الأرض، فأصبحت المركب فين؟ في وسط الماء، مش ثلث مركب رهيبة جدا، كنت الحديد صارت في وسط البيوت. بل مركب، مركب صغيرة بتاعت دي مركب اللي كانت تاخد عدد عشان تاخد راكب، طارت في وش المية، فلما سحبت الماء الأخرى نزلت في بيت لغاية النهاردة موجودة على سطح البيت لحد ما الجيل عارف على حواجها. مناظر يا إخوانا والله تدمي القلوب. الدخلة قتلت آلاف ملايين والرجعة سحبت معاها الباقي، من مناظر لا أنساها. القرية كانت مسجدين، المرأة دخلت المسجد وعدت الناحية التانية، كل اللي فوق المسجد لم يمسه واللي جوه المسجد لم يمسه ونطف الله المسجد لم يقع، البيوت كلها اللي حواليه هلكت وباقي المسجد ده. آيات لكل ناظر، إن كل اللي دخل المسجد ده ترتيب رباني عجيب. احنا فين؟ وكل الكلام ده يا اخوانا استرخى قد ايه؟ ساعات ما كملش. موجه دخلت وارتفاعها 30 متر ورجعت. وصلت 5 كيلو جابت كل اللي في 5 كيلو. رجعت سحبت على البحر لا يعرف ولا ضيق. من الانسان أمام أي غضبة من الرحمن؟ غضبة بس. كيف نأمن غضبته وجانبه ونحن نعصيه بنعمه في ملكه؟ ورب العباد يقول النبي: فذرني سيدنا العلم والمكذبين أولي النعمة. اللي بيكذبوا آتي ولا حياة له إلا بنعمة. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، سيبهم شوية. مهلهم سيبهم شوية. لما يأتي هذا الوعيد من رب العباد لعباده، إيه طاقتنا في دخل؟ إيه طاقتنا في دخل؟ وزاد بعد الأحضار المثل للبشرية كلها. قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء اللي قال لهم ما قال له واعتقدوا ما اعتقدوا بعد أن الله، كلهم وسيادتهم وقادتهم يساويهم زي الله. مثل لهم بأضعف خلقه. قال: مثل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، قال: كمثل العنكبوت. ودي هندخلنا في موضوع طويل، علم الأمثال في القرآن. وده أحد علم القرآن العجيبة، العجيبة والناس عارفة في غفلة، بل في السورة نفسها يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش أي حد يعقل. ليه؟ لأن أنت بتسمع المثل هتفهم فهم سطحي. ضاع المثل. المثل عايز فهم دقيق. ولا يعقله إلا العالم بالمثل الظلم. المثل الظلم. المثل قدامنا وغيره. لما رب العالمين يقول: يوم يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر. فمرة شبهنا بالجراد. مرة شبهنا بالعنكبوت. وغيرها. الأمثال دي من لعيها؟ أيوه. لما يقول يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر، فهمتوا إيه من المثل؟ إحنا يعني قطاع مجموعة مسلمين ملتزمين، بنصلي ونصوم ونقرأ القرآن ونسمع العد مرات، ايه معنى يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر؟
يخرجوا من اليرقات
بتاعتهم.
يخرجوا من اليرقات بتاعتهم بدون نظام.
بدون نظام.
لما بيكونوا كلهم مع بعض كلهم المباراة دي يعني يخرج فجأة مرة واحدة ومنتشر.
قربتوا معنا. يا اخوانا دي حالة نادرة جدا. جدا في الجرائد ولا يعقلها إلا من عينها ونادر ما رأى إنسان. الجرائد لما بيصير في إسراف. ما بيصيرش واحدة واحدة. السلم الواحد قدره طوله ممكن يصل من 20 كيلو ل 80 كيلو. يعني لما يطير فوق رؤوس ناس يحدم الشمس. من 20 كيلو مربع ل 80 كيلو مربع، السلم الواحد. هذا السلم الرهيب كيف تجمع؟ ايه دي المسألة؟ عايز بحث دراسة. السلم ده عشان يتجمع شيء عجيب. وهو طاير اثناء طيرانه بيخطط. ان وجد بيئه في اثناء طريقه تصلح ان تكون محضنا لبيته. يعني تصلح. يعني بيئه رمليه ناعمه ما ينفعش الصخر. رقم واحد. نمره اثنين لها درجه حراره معينه تصلح للفقس. لو فيها برد مش هيجيب زيت. يبقى شوف وطاير ماشي هو طاير. يحدد المكان. حددوا المكان ودرسوه رمل ناعم درجة حرارة معينة حركة الرياح فيه ضعيفة جدا. لأن الرياح ممكن تعصف شيل رملة من تحتيها. فدايما تلاقي دي منطقة رملية ناعمة محصورة بين جبلين، الجبلين حاجزين ريح عنها. واضحين؟ لا يضع البيض إلا في مكان آمن ويصلح أن يكون محضن البيض. من علمهم هذا؟ من علمهم هذا؟ إذا وجد المكان كل الأناسين في السن تديلها التعليمات تنزل. وكل الأنسي في لحظة تموت كلها وتدفن بيضها. ثم تلحق بالسر. هو طيب. واضح جدا. كم أنثى في السر؟ آلاف. كل دول باضوا وكل واحدة باضت بالمئات. وكل البيض اتدفن. ويسيبوا يمشوا. حطوه في المحضن. أمنوه في المكان اللي يصلح أن يكون محضن. منصرف. إذا حانت ساعة الفقس بعد نهاية مدة الحضانة تعجب كل البيض يفقس في وقت واحد لم تم في وقت واحد. المار في هذه المنطقة النادرة دي في هذه اللحظة فقط يرى هذا المشهد. عبد الطب لا المشهد ده ايه؟ لحظة خروجنا من تحت الأرض هنطلع ازاي؟ اليوم يخرجون من الأجداث من تحت التراب. فبيصف هذه اللحظة. لو مررت في هذه اللحظة تلاقي التراب ده عمال ينتفض ويخرج من تحت ايه مدين الخلق. ايه اللحظة دي؟ التي شبه الله بها حال البشر يوم القيامة. ان الارض تنتفض وهتلاقي طالع من تحتها مش تراب بقى بل ارميل. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لما يشوف الله المثل عشان يحاسبه يشوفه. ليش شبهك بالجراد؟ وشبه به لحظة خروجنا. ما بيشبهش حركة. ده بيشبه لحظة خروج تحت الأرض. واضح المعنى؟ هنا لما ضرب المثال قال مثلا زي كفر ربي اللي عملت نطاط دول وطاروا وصلوا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يصف كل قوته بقوة العنكبوت. في ايه؟ قال وإن أولا مثل بيت عنكبوت، طبعا كلمة البيوت تطلق على السكن. إن جمع الملاحدة قال لك بس إحنا هنصطاد غلطة الغلطة، جابوا خطر عنكبوت وعملوا مجموعة خيوط من عدة عناصر، خيط حديد وخيط منجنيز وخيط مش عارف فضة وفضة، وبدأ يقطعوا بمنشار، وجدوا إن قوة خيط العنكبوت أشد من خيط الحديد اللي في نفس السمكة. فقال لك بس اكتشفنا حركة، اللي عمل الحركة دي خيب الله ظنه، لأن كانت البيوت ما تطلقش بس على البيت، ده بتطلق على العيلة كلها. أنت بتقول عائلة فلان أو بيت فلان، واضحين؟ العنكبوت الأنثى هي المتحكمة مش الذكر، الذكر دوره يلقح له ويمشي، بل إذا فرغ من تلقيح البيض ياكل البيض والأنثى تقتله. تبيض ألف البيض، الذكر بعد تلقيح ياكله ويتخلص عن الذكر، وتلاقي الألف البيض ده النتيجة إيه في الآخر؟ يطلع عنكبوت أو اتنين. فعد هذه العائلة أضعف عائلة في الخلق أو هذا، وإن أول الميت لبيت العنكبوت عائلة العنكبوت نفسها، وده حال مثال ربنا مثله لكل من أعرض عن ذكره وألها غيره، عباد الأصنام وعباد الأوثان وعباد الشيطان وعباد الوهم، كل دول زي إيه؟ هيتضاعف ويكثر. ولا ربنا خلص عليه وهو بقول وقد يكون هلاكهم من داخلهم كما حدث في العنكبوت، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نقول لو كانوا يعلمون ليدلنا على ان قد يعلم احدهم فيعرف الحقيقه، لكن الغالب الاعم يجهل الحقيقه. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ندرك هذا المعنى. فالآيات بعد أن ذكرت صور العذاب والأمة أصاب العذاب ضرب هذا المثل سبحانه وتعالى ليبين لنا كيف تبالي الأمة من داخلها. ده اللي حصل دلوقتي، أمم مقوية ومن هلك من داخلها. الآن دول متقدمة جدا وبتهلك بدون ما تشعر، ها يدخلوا في دماغهم، يدخل في دماغه يقول لك اه اندفع حقوق المسلمين، رجال يجوز رجال، نسوان يجوز نسوان، وبعدين وحق الرجل والمراه في حريه جنسيه، نسوان يزنوا ورجال يزنوا، حتى صار غالبهم هذا حال. المراه اللي تزني تقبل انها تحمل؟ مين يا سيدة؟ الرجل حملها وخيف والله شر، وهي التي تحمل الكرة وتضع الكرة، هتقبل الكرة؟ مش هتقبل. كان النتيجة الذين رفضوا الزواج الشرعي من بين ذكر وأنثى لم ينجوا. في راجل نام على راجل خلف، في حرب نام على حرب وخلف، سيبكم الواحد يجيب طفل يتبناه ده خلل وهلل، واضحين؟ وما انجبت. يبقى كل طاقة هؤلاء الجنسية راحت. اللي جازني النتيجة ايه؟ النساء راحت الحال. ولو نفسها في ولد يجيب ولد هو اخرها بالنص، لكن الغالب الاعم لا تنجب. لذلك اما نفسها لبسوا الكابوس التوبس او ياكل كده فضايح. النتيجه الان كل هذه الدول تصرخ، احنا هننتهي، مفيش ناس، مفيش ناس. اوروبا الامن الكامل احصل نسبه الناس اللي فيها كام متوسط؟ 1.3 بل بعض الدول اقل بعض الدول اكثر من 50%. لازم متوسط في اوروبا كلها 31%. يعني معناها خلال 50 سنه هينزل الاوروبا هيبقى الناس هتموت. هذا كله كنت في المانيا عمدت مدينه بيطالب الشباب الالماني ان يجي المدينه عنده يسكن ويتكفل له بالسكن ونفقه بيته. ليه؟ لان المدينه عملوا احصائيه نسبه الانجاب فيها صفر. طبعا المره اللي دخلتها دي اكثر مليون مسلمين هم اللي هيبقوا خليفه. الله يخبرنا دائما سيدنا البشر قال كنت في فرنسا وقفت باريس فاخ قال لعم الشيخ قلت له قال سواء مسلم لك السياره من درجه بدل ما نزل لك طبعا. هو وقفت 10 دقائق ما مر امامي طفل الا وامه محجبه. هم الان في رعب موت. المسلمين يزيدوا وهم يقلوا. بل احد كتابي كتب مقال عجيب جدا. كاتب في مصر طبيب. لكن من اشهر كتاب فرنسي اسمه روس بوكيه واسمه فخر ربي. قرات له مقال عجيب جدا. بيتكلم على قضيه النسب. قال ومن عجائب قدر انه لطفي. ان خص الدين الخاتم بامه العرب. امه وهب الله نساءها الخصومه. المرأة عندها في أمة يقبلها زوجها في اليوم 1000 قبلة ولا عتاب. والمرأة في بلاد العرب والمسلمين من غير قبلة وفي كل عبد جاهل. حينجنوا. قال وكأن الله أراد أن يقطع دابر كل من كفر به فينتهي نسلهم ولا يبقى على أرض الله إلا نسل المسلمين الطريد. حتى يأتي يوم لا يبقى على ارض الله الا موحد. الله. دي قراءة كتابي، انا بقرا كلام مخرج. ندرك هذه الحقيقة. الأمم اللي عصت ربها لوط قد يدمرها من داخلها بما يظنونه حق لهم ونفع لهم ومصلحة لهم. مصلحة ايه في هذا؟ يعني ايه؟ هناك حريه. خلاص مفيش حريه عندي مأكل. لكن شوف النتيجه. وانا في فرنسا الاخيره نشر تقرير ان 7 مليون فرنسي يعانون من الوحده. كل واحد فيهم عاش في بيت لوحده. حر من غير راجل وراجل من غير راجل. التقرير بيقول ان 7 مليون كلهم يعانوا من الاكتئاب. تعالوا بالكتاب. ربنا ما خلقناش عيش وحدين. بل جعل ذكر وانثى عشان هي تعوده ويعودها. تكمله واكملها. ازاي ايش ناقص؟ ازاي نصف دينك؟ فانظر كيف تصبح نصف الاخر. وبعد والانسان جبل على هذا. إن النساء الرجال خلقنا ولم نخلق النساء. لم نخلق الرجال. خلق الرجال النساء. الفطرة تدعو لهذا حتى مش قضية الجامعة بس. غير الجماع أنثى الرجل المرأة وأنثى الرجل المرأة الرجل. معاودة الرجل المرأة معاودة هو عوضها النقص عندها وهي تعوض النقص عنده. أي حاجة مرة يقوم بها هو، أي حاجة يموت يقوم بها هي، هي متخصصة ومتخصص. شيء عجيب ترتيب ربنا عجيب. ولذلك هذا الجزء موجود حتى مع كبار السن. واحد عجوز في بتحكم ما فيهوش نفس ولا عايز النساء، بس عايز المرأة. بيتحرك في بيته، تعبان، خايف يقع في البيت، مين السن؟ ظهر وجعه. بنته انت تكونه؟ يالك مرضه؟ لكن مراته؟ لابس جدادات خفيفة. الله يرحم شيخنا الشيخ كشف، كان بيحكي تروفة وراجل ماشي. وشال قفه في راسه حط فيها امه. شال قفه في راسه. فالراجل الحكيم يقول له ايه دي؟ انا دي امي. قال له ريح؟ قال له اكتر من كده؟ ده شال في راسه. قال له لا مش عايزها بيه. قال له امال في ايه؟ قال له جوزها. قال له هي فيها نفس. فراح بقى عاوز نقول قالت يا ابني ريح امك واسمع كلام عنك. مش معاك شيء في راسك رحتها معاه هو مش معاك انت مهما عملت اجيلها فوق دماغك برضه مش هتريحها زي ما راح اللي هي تستطيع ان تأنس بيه وأنس بيه في كل اوضاعها وفي كل احوالها. يا اخوانا دي فطره دي فطره ريح امك واسمع كلامك. مش عايز اطول الكلام كده لو دخلنا في خيط الناس مش هنخلص. واضح المعنى يا اخوانا؟ لم يدرك هذه الحقيقه هذه فطره فطر الله نحمس عليه. المخالف للفطره لابد ان يهلك. ماذا جنت الحكومات لما يعيش 7 مليون في شعبها في نكد والحياة بسبب الفكر الفاسد الذي بث بين العباد ونعتبره حضاره متقدمه وغيره كثير. فقد يعذب الانسان بنفسه يعذب نفسه بنفسه. ولذلك شوف دعاء النبي اللهم اني اعوذ بك ان ادر على نفسي سوءا او على احد من المسلمين. يعني ممكن الانسان يدر على نفسه سوءا ودي من العذاب الادنى في الدنيا قبل الاخره. يقنعه بضلاله يعيش فيها معذب الليل والنهار. يقول عاد من دخل عادش عذاب الليل ده عذابك بنفسك التي بمجردك. صلت عليك نفسك. هذل انفاسك. واضح؟ اذا ندرك هذا المعنى خطير. اذا قلت كنا اخذنا بذنب ثم مثل قصه العنكبوت ثم بين الطريق. ازاي نخلص من الكرب كله؟ قال له اتلو ما اوحي اليك واخر الصلاه. التزم وحي الله ودينه. اتل ما اوحي الكتاب واقم الصلاه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى نصحك كم حاجه؟ تلاوه الكتاب والصلاه وامر ثالث ولذكر الله اكبر. اكبر من ايه؟ من تلاوه الكتاب ومن الصلاه. فما شرع تلاوه الكتاب الا لذكر الله وما شرعت الصلاة إلا لذكر الله كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكر. قال ولذكر الله أكبر. أكبر من هذا كله. وقيل أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فذكر الله أعظم نهيا ولذكر الله أكبر. طبعا في كلام كثير لكن يعني اختصرته في هاتين الصورتين أو نوتتين حتى ندرك أننا أمام طريق لا ينجو فيه الا ذاك من ربه. معظم له. معظم لكلماته. معظم لحرماته. معظم لحدوده واوامره واحكامه. اذا سمى العبد بهذا كل ذا انتهي. لا تعذيب ادنى ولا اعلى ولا هلاك بل الحياه الحقه في الدنيا قبل الاخره. لخص كل ذا أي واحد. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وضعت الخلاصه يا اخوانا نظم القران ترتيب عجيب وهذا من نظمه. واضح المعنى؟ فلنفط لهذا المعنى ولنلزم غرس ربنا ولنلزم وحيه ولنلزم قلوبنا ذكره كلما غفونا نرجع. وضحت؟ كثرة ذكرك مصيرك لديك لحظة يحصل فيها الذكر ترفعك من الحضيض الأعلى ليه. لحظة لو صح معها القلب وفاض معها الدم دخلت في دائرة صفوة عباد الله. إذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظنهم الله بظله يا ما لا ظل ظل. إمام عادل كم يكامل حتى يصبح عادل؟ الحاكم يعدل بين الناس يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس السوية. كان كم بتنظر عندي ومعه في نفس المنزل عشان ينزل منزلة أن يظل بظل الله من ظل أن ظله. قال وشاب نشأ في طاعة الله يعني من بلوغه إلى مشيده لم تكن له شهوة تغلبه ولم تكن له صبر. طيب ومع هذين قد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق؟ لحظة لحظة بس خلي بالك ألف فاضت ولا لا بعد؟ هو الفرق بين اثنين؟ فرق كبير جدا. العلماء قالوا الدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقم. فصاحب القلب القاسي الميت لا يتحرك دمه، يتحجر. الجامد زي عندكم كده. ها؟ جليد. مفيش دمع خالص. ها؟ لما تتجمد الماء تعرف تاخد منها نقطة؟ الدمع عنده يتجمد. لو شاف مليون آية قرآنية أو حتى كونية ملموسة لا أكثر منها عرفا. فلله قال عنه تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا ملف القرآن تقول مخلوق قاسية ولا تأثر منه وزاد على الآيات القرآنية الآيات الكونية. قال ولو فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعبدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. واضح المعنى؟ فلا أثر لا للآيات الكونية على قلبي ولا القرآنية. فمن أين تدمع؟ وقال في أخرى: ومنهم من يستمع إليك للقرآن من رسول الله في مصدر أفضل من المصدر كلام الله وكلام رسوله. قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فين أثر القرآن؟ انتفى. قال وإن يروا كل آية أي كونية لا يؤمن بها فلا كونية ولا قرآنية. وبين يبقى قاس القلب القضية دي مغلقة عندها. طيب مريض القلب قالوا انت تأثر من القلب لأن القلب عم يتقلب لحظة انقباض لحظة انبساط قد توافق لحظة انبساط في القلب فتدمع كما قال ابن القيم وغيره إحدى عينيه. يبقى المنافق اللي تأثر بالآية تلاقي واحدة بتدمع والثانية بتتحجر. فأي واحد منا تأثر بقى قرآنية أو آية كونية ولاقي الدمعة جاية بعين واحدة يبقى عارف إنه مريض القلب على طول. يبقى مريض القلب تدمع إحدى عينيه مش الثنتين. إذا كان في بداية الإيمان تدمع عينيه. كل ما التاريخ ونافع عم الشيخ بس تطلع في سبيل لكن وركعتين ودمعتين كل حاجة تروح سلامات. مش ركعتين دمعتين مش ركعتين. الحمد لله ماشي دمعتين ألف فاضت. يقول ابن القيم وغيره: ولا يفيض الدمع بهذا الفيض كما يفيض الماء في النهر حتى يغرق الشواطئ إلا في حال صحة القلب. لو وافقت لحظة صحة الآية الكونية والقرآنية هتلاقي نفسك دموعك دي لا تملكها. وكمان كبير الصحابة كان كلهم كذلك بل جهلوا قلوبهم وارتقوا بها حتى صار هذا سمت لهم في حياتهم كلها. أبو بكر كان لا يجف دمعه مع التلاوة لا توقف أبدا. يبقى احنا فين؟ في الضياع. في الضياع حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما اشتد مرض الموت به قال للسيدة عائشة: مر أبو بكر فليصلي بالناس. فالسيدة عائشة يعني امرأة خافت يتشاءم الناس من تبيها إذا صلى مكان سنة. فقالت لحفصة: قل لرسول الله هلا صلى بالناس عمر؟ شوف الإنسان ده عجيب. هلا صلى بالناس عمر؟ لأن أبو بكر في الأسيف شديد البكاء لا يكاد الناس يسمعون صوته بشدة البكاء، وشايفين كل ليلة بيصلي القيام ودول عايشين معاه عارفينه، توجهه في القيام دموع لا تجف، في صلاته دموع لا تجف. أبو بكر قلب عجيب عجيب، ورقة عجيبة، وصحة عجيبة. وأبو بكر فقط صحابه إيه؟ هذا موضعه، هذا موضعه. كما يقول عمر ليس كثرت صلاته وصيامه ولكن بشيء قر في قلبي أبو بكر. فلما سيدة حفصة اعتزلت رسول قال أمور أبو بكر، فالسيدة عائشة اعتزلت مرة ثانية بنفس العبارة، قال إن كنا صحابة يوسف مرنا أبو بكر في صلاة أمور أبو بكر. السيدة عائشة كانت حركات زي مع السيدة حفصة مش في موقف ده، في موقف تقول كنت إذا خرجت مع رسول الله، السيدة عائشة بتحكي كنا إذا خرجنا مع رسول الله أركب جملي وحفصة تركب جملي، فكان النبي يأتي إلى جملي ويكلمني، فخرجنا في غزو فقالت حفصة أنت ترى الجانب الأيسر وأنا ترى الجانب الأيمن، فهل لك بدلنا حتى ترى الجانب الأيسر؟ تركب أنت جملي ولا أركب جملي؟ فبكى دخل اللي الرسول راح فيه عن جبل الثاني، السيدة عائشة على ليه ولا تصوت ولبن في نفسها، إذا كرهت نفسي، كرهت نفسي خلاص. السيدة حفصة ما مرات هي تضحك على السيدة حفصة، ما تضحك على السيدة حفصة، مرة ضحكت عليه، كانت طرائف كانت فقع. إذا ندرك إنسان إنسان، لكن الخلاصة يا إخواني إن دمع العين لا يفيض إلا مع صحة القلوب. ما كانش أبو بكر لوحده، لكن كل الصحابة كده أو جلهم. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجال للدمع في خديه يراها كل ناظر، من كثرة فضل الدموع، الدموع عمل زي ما المال تحفر كده في الجبل في الصخر تعمل سكة، ها مر مر مري، الدموع النازلة من خد عمر وبدأ قلوية حارقة بدأت تحرق في خده الأيمن والأيسر لغاية ما عملت لنفسها مجرى. اي ناظر يضع مجال الدموع في خد عمر، خد عمر الى هذا الحد. يبقى ده لا معه دمتين ولا فيضانات شغاله، حتى حفرت خدي حفر، وده عمر الشديد لكن قلبه بهذه الرقه العجيبه. طبعا شده عمر، عمر مررها علم لما كان شديد مع اي حد يجينا حتى رسول الله ولا حتى سيدنا ابو بكر فتره خلافه كلها. لكن لما قالت اليه الخلافه بعض الصحابه اللي راى منه هذه الشده رفض بيعه في الاول. قال ما منعكم على ترك البوائع؟ قالوا لشدتك ولمصاحبيك، انت شديد جدا والخليفه لازم هو البسط الليل، اذا كنت انت شديد من الليل الناس وانت الخليفه. فبين عمر حكمه، قال اما اني كنت اشتد عليكم للين صاحبي رسول الله ابو بكر، لو كلنا لينا ناس عارفين، لكن ها الرسول لين يجي واحد يعمل حرب قدامه يضيفوا الضغط سيدنا عمر، فكان موقف ناس كثير من الناس عند حد ايهاب، كان كل ايهاب عمر ايهاب وهيبه لدرجة بس الشياطين هتغلب. الشيطان لو راح عمر في الطريق يسيب خلف دور ويسيب الشارع ما يفهمش منه الشارع الاخر. حتى نص الفعل هذا قال ابن الخطاب ما سلكت فجة الا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. شياطين الانس والجن كانوا عارفين منه. قال اما اني كنت اشتد لليل صاحبي، اما وقد آل امر المسلمين الي، مش هسيب شدتي لكن في وجهتها، فأنا شديد على الظالم حتى أخذ الحق منه ثم أرد المظلوم، لين على الظالم حتى أعيد الحق إليه ثم أضع له خدي على التراب ليطأه من عليه. هو ده عمر مدرسة نبوية رباء سيد خلق صلى الله عليه وسلم تربي عليه. ورغم هذه الشدة كانت مجال الدموع في خديه يراها كل ناظر. متى يعني نحسن ذكر الله حتى تفيض دموعنا حتى تصح قلوبنا؟ أسأل الله أن يصحح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمك وحسن عبادتك. نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك اللهم خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا بعدي معصوما ولا تدع فينا ولا منك ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرت إلا غفرت إلا غفرت ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلى توبة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.